الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الحمد لله الذي وفقني وإياكم وصلينا الفجر في جماعة، والله أسأل أن يتقبل ذلك مني ومنكم، وأن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، واجعلنا واياكم ممن يشكرون الله باللسان والجنان وسائر الجوارح، فانه ولي ذلك والقادر عليه. امين.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. ولا زال الحديث موصولا معكم في النبي والمجلس الرابع والاربعين بعد المئه الثالثه، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع. قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال: حدثنا الحسن بن قزعة قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون عن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده.
حديث غريب.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع، ويكره أن يفرق بين الوالدة وولدها، وبين الوالد والولد، وبين الإخوة والأخوات في البيع. ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام، والقول الأول أصح، وروي عن إبراهيم النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في البيع، فقيل له في ذلك فقال: إني قد استأذنتها بذلك فرضيت. قال: باب ما جاء فيما يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر وأبو عامر العقدي عن ابن أبي ذئب عن مخلد ابن خفاف عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال أخبرنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، من حديث هشام بن عروة. قال أبو عيسى: وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة، ورواه جرير عن هشام أيضا، وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة. وتفسير الخراج بالضمان هو قول الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان. قال أبو عيسى: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك. والمقصود أيها الأحبة أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، وقال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ونحن شيء فالتسعنا رحمة من رحمة الله. والبسملة قيل أنها آية من الفاتحة، وقيل أنها ليست بآية، وقيل أنها آية من القرآن لقوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أسماء الله الرحمن الرحيم، فالرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة، أي اختصت رحمته بعباده الصالحين. أي نعم، هذه المقدمة بين يدي ما أريد أن أقوله، أنه لو كان عندك أمة ولها أبناء، أمة تباع وتشترى ولها أبناء، فلا تبع ابنا من أبنائها في القاهرة وتجعلها هي في مكحديد، لأنك بذلك تكون قد فرقت بينها وبين أبنائها، فهذا فيه ضعف في الرحمة في سلوكك. فمن باب الرحمة جمعهم. أيوة، وإن كان الأمر ولا بد فاستأذن، فإن أذن برضا كان بها ونعمة، وإلا فلا تفعل. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية: لو رأيت أما من الطيور ومعها أبناؤها من الطيور الصغار، فكذلك لا تفجعها بأخذ أحد أبنائها، مع أن هذا طيور، ومع ذلك فأنت مطالب بالرحمة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أقصد في وقت الصغر التي يحتاج الابن إلى أمه في لتقوم على رعايته، أما إذا كبر وانفصل عن أمه فأنت لك أن تصطاده يا عبد الله. هذه الفائدة الثانية. وقد حدث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن أحدا أخذ شيئا من أبناء طيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرد هذا الطير الصغير. وأما الفائدة الثالثة، فلو أن أحدا اشترى عبدا واشتغل 3 أيام وأدخل له دخل، طبعا العبد ده ممكن يكون عامل، ممكن يكون سباك، ممكن يكون بليط، ممكن يكون كهربجي، ممكن يكون حداد مسلح، ممكن يكون نجار مسلح، ممكن يكون بنا، ممكن يكون سائق، خبرك كيف، ممكن يكون نجار باب وشباك، ممكن نجار موبيليا، يعني كل هذا. ويمكن يكون العبد ده عنده حسابات ومعلومات، يعني يستطيع أن يدخل معلومات في الشبكة العنكبوتية وما يسمى بالإنترنت، وإخراج إنجليزي وعربي كلام من القبيل. أيوة، فعمل عند سيده 3 أيام أو أسبوع، فاكتشف سيده الذي اشتراه أن فيه عيبا، فرده على من باعه عليه يجوز لوجود هذا البيع، ولكن استفاد منه 7 أيام أو أكثر أو أقل، فلن يرد له ما استفاده. لماذا؟ لأنه كان من الممكن أن يموت عنده، أو كان من الممكن أن يصاب بعملية جراحية فيقوم سيده بعمل هذه الجراحية. هذه الفائدة وإن كانت ليست موجودة على أرض الواقع الآن، لكن أنت تعلمها، إن هل مع مرور الزمان قد ندرك وقد لا ندرك؟ هذا في علم الله. هل سيعود أمر العبيد مرة أخرى؟ سيعود. كيف سيعود؟ والقوانين الدولية تمنع هذا. إذا أقيمت دولة يحكم فيها الكتاب وصحيح السنة، وكانت هذه الدولة لها الهيبة، لها الهيبة يعني صار فيها خلافة، أيوة، سينتج عن هذه الدولة جهاد طلب وجهاد دفع. إيه جهاد الدفع؟ إذا دخل عدو على أرضك ستدفعه، هذا معلوم. أما الجهاد الطلب إيه؟ أن الدولة صار لها هيبة وقوة وهي دولة إسلام. إحنا دولة كفر الوقت واللي إحنا دولة إسلام والحمد لله، أي نعم، لكن لا نطبق أمور في الإسلام، نطبق أمورا ولا نطبق أخرى. صحيح هذا ولا صحيح؟ هذا صحيح ولا صحيح؟ أي نعم. طيب، فحينما يكون طلب ستقوم دولة الخلافة بدعوة الآخرين إلى الإسلام فيأبون الإسلام، فيقال لهم نريد الجزية، نروح اجلبوها، شو الجزية؟ أنتم كنتم أذلاء أمس واليوم تريدون أن تقسموا لنا ضوء الحل وتطلبوا منا جزية؟ ما في جزية. فإذا دعوناهم إلى الإسلام ورفضوا وطلب منهم الجزية وأبوا، صار القتال أي الجهاد سجال بيننا وبينهم إلى يوم القيامة، إما النص وإما الشهادة. فلو انتصرت عليهم أخذت نساء، النساء دعوا سبايا يوزعوا على المجاهدين الآن، أيوة الآن، حتى أنت بتقاتل روسيا أو أمريكا أو إنجلترا أو فرنسا أو الصين أو غيرها من دول الكفر، حتى كيف؟ أيوة. طب الرجال، ممكن راجل ولي الأمر يقول له إيه؟ أنت ضرب 10 كيف يقود الطيارة؟ ضرب 10 أفراد مننا يقود الطيارة ده. وأنت ضرب 10 على النووي، وأنت ضرب 10 على الكيماوي، وأنت ضرب 10 علمهم إنجليزي وفرنساوي وألماني، حتى فيعطيهم دورات اللي يقولوا عليها كورسات. حتى فممكن ولي الأمر يأمر بإيه؟ برده إلى بلاده مقابل ما قام لهؤلاء 10 من المسلمين. وممكن يقول إن هذا الذي أسر نرده إلى بلاده مقابل 200 مليون جنيه. فإن ممكن أكثر ممكن أقل. وممكن يقول نبادل الروس بالروس، يعني راس براس. وممكن يكون انت اصابت واحد لواء، نقول اللواء ده اركان حرب بخمسين واحد، 50 عسكري. حتى واحد يقول دي ربا، نقول لا مش ربا، يجوز، نقول اه يجوز، نطلب عليه 100 كمان والف. راجل لواء اركان حرب، راجل بيخطط. حتى فراسه تختلف عن ايه؟ عن واحد جندي او ما دون ذلك. أيوة. وممكن ولي الأمر يرى أن يقتله، فإما منا بعد وإما فداء حتى طبع الحرب أظهر. فإذا قد تدور الأيام دورتها، ويصير هناك هيبة للمسلمين وقوة وتمكين ونصر وتأييد ومعية وتحكيم لشرع رب العالمين، فيرجع إليها جهاد الطلب وجهاد الدفع، فيعود أمر العبيد والسبايا والغنائم والفيء والسلب وما كان على شاكلة ذلك. طبعا لو أنت أسمعت أحدا مثل هذا الكلام يقول لك هذا داعش، ونحن براء من داعش، براء من أعمالهم، لكن هذا يقولنا دين وفقه، لكن قل ما يطرق المسامح. فنظرا لجهل من يزعم التعلم ويتعالم فيرميك بما أنت بريء منه، كبراءة الذئب من دم يعقوب. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يفقهنا في ديننا. ماذا تدارسنا في هذا اليوم المبارك؟ تدارسنا أن الرحمة صفة من صفات الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل. دي الفائدة الأولى. طب الفائدة الثانية، الرحمن الرحيم، الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. طب الفائدة الثالثة، عدم التفريق بين الأم وأبنائها. والفائدة الرابعة، إلا إذا يعني ضيق الأمر عليك فلا بأس أن تستأذن، فإن أذنت فرضيت فلا بأس إلا فلا من باب أولى. طيب، وخامسا الخراج بالضمان. ما معنى الخراج بالضمان؟ إذا اشتريت عبدا وعمل واستفدت منه مالا ووجدت فيه عيبا وأردت أن ترده إلى سيده الذي اشتريته منه فلا بأس، وما استفدته من العبد فتحتفظ به لنفسك. لما؟ لأن العبد كان من الممكن أن يموت عندك أو ما كان على شاكلة ذلك مما هو دونه. وأما الفائدة السادسة، أن هناك جهاد اسمه جهاد طلب، وهناك جهاد اسمه جهاد دفع. وأما الفائدة السابعة، أن العبيد والإماء والغنائم والسي والسلب قد يعود مرة أخرى إذا عادت الهيبة والتمكين لدول الإسلام. والفائدة الثامنة، هل نحن نعيش في دول الإسلام أو دول الكفر؟ دول الإسلام، ولله الحمد منا. لكن هناك قصور في تطبيق كثير من أمور الإسلام، وفي المقابل هناك تطبيق لبعض أمور الإسلام. فلله الحمد منا، الأذان يرفع في الخمس صلوات، والجمعة والعيدين مقامة، ومجالس العلم مقامة، والحمد لله الأحوال الشخصية من نكاح وعدة وظهار وخلع وإيلاء، وهذا موجود وميراث، وهذا كله يندرج تحت ما يسمونه بالقانون بالأحوال الشخصية، وهو موافق لشرع الله عز وجل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.